السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف، معلش إن شاء الله ما كنت أخرت عليكم كتير. الله يبارك فيكم. نبدأ على بركة الله عز وجل. طيب، كنا نتحدث بفضل الله عز وجل. من فضلك معلمتي أريد تسجيل لأني أنوي الاختبار. طيب يا سهير سجلي، أنا حكيت اللي راح تختبر أكيد، مش تقول لي النهاردة أنا هختبر وكده وبعدين ما تقول لي لأ. اللي إن شاء الله متأكدة من نفسها بإذن الله عز وجل يعني، وعقد النية والعزم، تتفضل. تمام، يلا نبدأ على بركة الله. نكمل، احنا كنا تكلمنا، بدأنا في القاعدة الأولى من قواعد الثواب والعقاب. أول قاعدة تكلمنا فيها هي إثابة السلوك الجيد إثابة سريعة. عفوا أختي أم الخلفاء، هل هذه أول حلقة أم ما هي؟ لا يا حبيبتي، دي مش أول حلقة للأسف، بس اسمعي الدرس وأنا رح أفهمك. هي على بعضها يعني، ممكن بعد الدرس أنا هفهمك، بس اسمعي الدرس الآن وأنا إن شاء الله ما أنهي الدرس. لا عليكم زيك. يلا حبيباتي نتوكل على الله عز وجل. احنا تكلمنا عن إثابة السلوك وطريقة إثابة السلوك إثابة سريعة وفضله، وعندنا مرجعية له من السنة. طيب نرجع نتكلم عن أن هناك طيب عوامل تتحكم في مدى فاعلية الثواب للتحكم في السلوك. بمعنى في عندي عوامل مهمة جدا حتى أنا أثيب الطفل وهذه الإثابة يكون لها أثر في نفسية الطفل. هناك أمور تتحكم فيها، مثل ماذا؟ زي أسلوب الثواب، لابد أن يحب الطفل وإلا ما راح يكون له فائدة، وهذا يعزز كلامنا. يبقى أول حاجة، أول عامل بدك تكتبيه في قاعدة إثابة السلوك الجيد إثابة سريعة. أول حاجة طبعا احنا خدنا المدة ان هو يثاب مباشرة بعد الفعل الصحيح، هذا أهم شيء. ثاني شيء أخذنا أسلوب الثواب، لابد أن يحبه الطفل. فإذا كانت المكافأة لا يحبها الطفل، ما راح تدعم السلوك الحسن عنده، أو ممكن تبعده، أو حتى ما راح تبعده عن السلوك السيء. تمام، فبالتالي أنا أبحث عن المكافأة التي تتناسب مع الطفل أو يحبها الطفل أو يرغب فيها، لأنها بتكون أوقع على نفسه. تمام، فأنت لما بتحبي شيء وحد يعطيك إياه تكوني كتير مبسوطة، فتستحسني العمل لحتى تحصلي على نفس الشيء اللي أنت بتحبيه أو أفضل منه. تمام، طيب تاني شيء إن إثابة الطفل على سلوكه، لازم هذا السلوك يكون ايش يا اخوات؟ زي ما حكينا الوقت، يعني احيانا بعض الامهات تخطئ فان الطفل الان قام بعمل ربما يكون سيء وهي نسيت تثيبه على عمل طيب هو سواه، تقوم وقت السلوك السيء بدون ما تشعر تثيبه على السلوك اللي قبله، يعني تأخرت، فيحصل عند الطفل إيش؟ يعزز السلوك هذا السيء. فإذا مراعاة الوقت كتير نقطة كتير مهمة، لأنها بتدعم السلوك الإيش؟ الطيب. أما إذا أنت أثبتيه على بعدها بوقت وكان هو عمل سلوك تاني، رح تدعمي عنده السلوك السيء، وبالتالي ما بيكون للإثابة أي تأثير في البعد عن السلوك الغير مرغوب فيه عند الطفل. تمام؟ بالتالي الوقت كتير مهم، برجع ونكرر على نقطة الوقت. طيب طول المدة اللي بيحصل خلالها الطفل على مكافأة معينة، يعني مثلا انت الطفل هو عمل سلوك طيب فانت اثبتيه، يعني الآن هو عمل سلوك طيب، تمام يا وسام، عمل حاجة كويسة. طيب فهو مثلا بيلعب بلعبة، اخوه جه خدها منه، سابها له، قال له طيب خلاص خد العب بيها، وهو راح يلعب. فده سلوك طيب، تمام. انت ما اهتمتيش انك انت تكافئيه عليه او تشكريه او تبتسمي او تقولي له جزاك الله خيرا لانك عملت كده مع اخوك، وهذا ود الاخوه وهذا كذا. ما جاكي مشغوله انت او ما انتبهتي. جه هو عمل حاجه تانية سيئه في اخوه التاني، يعني مثلا جه اخوه التاني راح واخد اللعبه، قال لا مش كل ما العب بلعبه بقى واحد ياخدها مني، راح زقي اخوه ما رضيش يدي اللعبه. فانت في الوقت ده ما انتبهتي ايضا، بس جه اخوه الصغير قال لك ده اخويا كان بيلعب واداني اللعبه، فتروحي تعطيه مكافاه. ممكن يظن ان هو اعطيتيه مكافاه علشان هو الان مش انه اعطى اللعبه، لانه مظلوم اخواته عمالين ياخدوا منه اللعب. فده سلوك مش طيب. فراح ممكن يتبع هذه الاسلوب، اسلوب انه يكون الضحيه، اسلوب انه فهمتي يا وسام؟ العجز، يتبع اسلوب العجز. واحنا درسنا عن اسلوب العجز، كيف الطفل لما يعمل انه هو عاجز عن بعض الامور حتى يجذب انتباه الوالدين او كذا، او يعزز عند نفسه قيم معينه او مكافآت معينه يريدها من والديه، تمام؟ وصلت يا وسام؟ طيب تمام. عندنا ايضا المده اللي انا بأسيب فيها الطفل. انا مثلا وعدته هو عمل شيء طيب جدا، مثلا جاب درجات نهائيه، وانا وعدته لما يجيب درجات نهائيه بحضر له لعبه معينه. اللعبه دي انا مش طبعا مش هقدر اخرج الان واشتريها، فهي مثلا في مكان معين، فنهايه الاسبوع احضر له اياها. طب جت نهايه الاسبوع جالكوا ضيوف، حصل لكوا ظروف، ما رحت جبت للولد اللعبه ونسيت الامر، فاذا هذه بتعمل مشكله في عند نفسيه الطفل كبيره جدا، انك انت خلفتي وعدك، بدك تعتذري منه، ولازم يسمح لك راضيا ان يعطيكي فرصه انك تجيبي له اللعبه بعد مده معينه تانية، او انه ما يسمح لك، لا انا اريد اللعبه، فبدك تتصرفي وتجيبي له اياها، تمام. ما دام وعدتي لازم توفي بوعدك، مفهوم؟ طيب. طيب فما تشوقيش الطفل ويبقى هذه الشوق اللي عنده هو مستمر في العمل الطيب، وتقطعي هذا الشوق عنده او هذه المرحله، يعني فرحته بالمكافاه، لانك انت حتى لو احضرتيها بعدين ما راح يكون لها اي قيمه عنده، لان صار عنده صد نفسيا، خلاص ما عاد يتقبل منك شيء، انت كذابه وغير موثوق فيكي، وانا ما راح اعمل هذا الشيء لان انا تعبت وانت وعدتيني وخلفتي. تكون مشكله كبيره جدا، تمام. طيب مفهوم؟ طيب حجم الإثابة شيء مهم جدا أيضا، حجم الإثابة اللي أثيب بها الطفل عند السلوك الجيد. ديروا بالكم أن حين يتشبع الطفل بنوع من الثواب فإنه لن يتشجع لفعل السلوك المطلوب أو الإقلاع عن السلوك السيء الغير مرغوب. تاني، حين يتشبع الطفل بنوع من الثواب فإنه لن يتشجع لفعل السلوك المطلوب أو البعد أو الإقلاع عن السلوك الغير مرغوب. يعني إنك لما توعديه بإثابته بمكافأة، توعديه بمكافأة، المكافأة دي معاه طول اليوم، يعني هو طول اليوم عنده هذه المكافأة متشبع منها، طب ما هي في متناول ايده، فانت ما جبتلوش جديد يحفزه، تمام. ديروا بالكم من هذه النقطة. تاني شيء، ان يكون المكافأة بمقدار كبير جدا اكبر من حاجة الطفل، فبعدين حتى تحسيه على عمل شيء معين او الاقلاع عن سلوك معين، فبالتالي هذا الامر بيتضخم، فبيجي عندك وقت من الاوقات ما بتستطيع تحضري له اكبر من كده فبيرفض. لماذا؟ لان خلاص انت بقيتي اتعودتي انه يحصل على كثره، فحجم الاثابه لازم يكون متناسب مع حجم العمل، لا افراط ولا تفريط، لا اكبر منه ولا اقل منه، فقدري جهده بقدره بعين الطفل. هذه اول شيء. الشيء الثاني، انك ما تعطيه شيء هو متعود عليه عنده يوميا في متناول ايده، يعني بشيء بيحبوا مثلا حلا، انت على طول عندك حلا وشوكولاته وبسكوت، مالي البيت؟ فلما تقولي له بعطيك شوكولاته، يا سلام، طب ما انت حطها قدامه رايح جاي ياخد منها، مش هاد، مش راح، ما راح تحفزه. تمام، هذه الاشياء قيمتها الان عند الطفل في الاغلب، الاطفال يعني اللي هم عندهم يسر يعني في اغلب الاوقات بيكون في تناول ايدهم، ما يتحفزوا. لكن زمان، تتذكروا زمان اهالينا كان عندهم هذه الاشياء، ولكن ما تخرج الا في مواسم. لذلك احنا عندنا في امتنا المسلمه الاسلاميه عندنا مواسم، يقول لك موسم يعني عاشوراء يعملوا مثلا كذا، موسم كذا، صحيح؟ فهذه المواسم بيكون فيها اكلات ما ناكلها طول العام. هك كان زمان عندهم الامر يعني مش منفتح زي الان، يعني مثلا ناس ما كانت بتاكل لحم كل يوم، الان احنا رجعنا يعني، لكن كان عندهم هذا الشيء له قيمه. الحلا او العصائر هذه ما يشوفوها غير في الافراح والمناسبات، فكان لها قيمه ولها طعم ولها لذه. اما الان لما تقولي لابنك راح تروح تشتري عصير او تشتري كذا، يعني فهمتي؟ فالامر في متناول ايده، مصروفه معاه بيحضر هذا الشيء. الاول ما الاطفال ما كانوا ياخذوا هذا مصروفه، لا. فالامور يا اخوات بتتبدل، فبدك تقدري الامر بقدره. تمام، وشوفي حاجز طفلك وما تثقلي على نفسك في اثابه الطفل، خصوصا في الاثابه الماديه. طبعا لو تلاحظوا ان كلامي هذا كله اثابه ماديه، حتى في الاثابه المعنويه مش تمسكي الطفل عامل حاجه تقبليه وتطيري فيه وتعانقي، لا، شيء واحد، ابتسامه. الله يرضى عليك يا حبيبي، الله ييسر لك، الله يصلح حالك، الله يجزاك الجنه، بس يكفي، يكفي واحده من هدول، مش كل هدول. تمام، طيب. فبالتالي علينا نحن وسيلة الثواب تتناسب مع اهتمام الطفل وحاجته النفسية والمادية، مع عدم الإفراط في المكافآت المادية. وبالتالي ممكن أنت تتفقي مع ابنك على مكافأة، يعني أغلب الأحيان يعني، وهذا أنا أسويه يعني حقيقي وبيريحك كمان. ماذا تريد؟ أحيانا ممكن الطفل يطلب شيء أكبر من العمل اللي حيقوم به أو الشيء، لا، تقولي له لا، تتفقوا على نقطة معينة بقدر الحاجة، حاجته، وبقدر حاجتك أنت، إمكانياتك أنت. تمام، خلاص. طيب، أيضا ممكن أن الإثابة تكون نقط في الجدول. تذكروا لما حكينا على الجدول النقود أو كيس النقود والجدول الحوافز وكذا، ممكن تكون هو ياخذ نجمة في الجدول وحيكافئ بعدين وهكذا. تمام، طيب. الثواب احنا عندنا طبعا الثواب المعنوي هو افضل من الثواب المادي، هذا متفق عليه يعني، لان المعنوي بيتيح للطفل ان يكون وجدانه وضميره الخاص فيه، يعزز التقدير الذاتي عنده من نفسه، وبالتالي يقوي ثقته بنفسه، بقدراته، اخلاقه، يشعروا انه محسن العمل، قادر على الاتقان والنجاح، محل نظر، استحسان من الاخرين. لكن الثواب المادي بيؤدي الى النفعيه، لذلك احنا نقلل منه قدر الامكان، لكن محتاجين ان احنا نستعين فيه طبعا، يعني اذا كان هو السبيل ما في مشكله ابدا. فبالتالي لان الحرص على الهدايا والنقود اكثر من الحرص على التطوير نفسه، يعني الطفل حيتعلق بالحاجه بالشيء مش حيتعلق بالعمل، فهيعمل العمل للشيء مش للعمل نفسه. فهمتوها؟ مفهوم ام اعيد؟ طيب، خيرا ان شاء الله. تمام، فبالتالي بيخرج الثواب عن وظيفته الاساسيه. ما هي وظيفة الثواب أو العقاب؟ إن هي إما إنها تدعم عندي السلوك الطيب أو تردع الطفل وتبعده عن السلوك الإيش؟ الغير مرغوب فيه أو السيء. تمام؟ وبالتالي حتصبح غاية الطفل بدل من إنه يكون وسيلة، إن الثواب والعقاب الإثابة أو المعاقبة هي وسيلة وصحح بيها مسار العملية التربوية وتعديل السلوك عند الطفل، ماذا يحدث؟ سيصبح غاية. طيب، علينا ان احنا نثاب لما ينبغي الا يثاب الطفل على واجب من واجباته. هذه نقطه كمان كتير مهمه، لا تثيب الطفل على واجب من واجباته، زي الصلاه. اذا واجب عليه الصلاه ما تروحي تشجعي لي وتثبيه، لا، إثابته عند الله، بده يفهم إن هو اصلا عمله هذا مثاب من عند الله عز وجل. هذه إثابته عند الله. صومه هذا إثابة من عند الله عز وجل. الأكل مثلا، النوم، أعمال المنزلية المفروض يقوم بها الطفل، هذه الأمور كلها. طبعا الحفظ القرآن ثواب عند الله، بس إحنا بدنا نفرق بين التشجيع وبين الشيء الواجب. بعض الأطفال أنا أحتاج أني أشجعهم، محتاجة أني أشجعه لأنه عنده قصور في جانب معين، تمام أم عبد الرحمن؟ فهذا القصور أنا أعطيه تشجيع بثواب. لا، الواجب هو واجبه، أنا مش حسيبه، لكن أشجعه. لو لقيت أن الطفل ما يميل إلى هذا الجانب أن يقوم بواجباته، أنا أشجعه لحتى يقوم بواجباته، تمام؟ وهو لما ويفهم أن هذا الشيء هو يؤديه لنفسه، مش يؤديه للمعلمة ولا للأم، لا، أنا أؤديه لنفسي حتى أتعلم وأكون فرد صالح في المجتمع والأمة. مهم هذا يا أخوات، تمام؟ لا، مش خطأ، مش خطأ أنت تشجعيه لأنك عارفة أنه عنده قصور، إذا ما عملتي له هذا الشيء ما رح يتعود. بس إحنا نحاول أن إحنا مجرد تشجيع بسيط، ما تخلي هذا الأمر كله إثابة. يعني مثلا عندك بنتك 10 سنين، لما ترتب فراشها تكافئيها؟ لا والله، يعني تكافئيها على إيه؟ إن شاء الله هذا واجبها تقوم به، بدها تتعلم إنك أنت تعلميها وتضربيها، أنت كده بتكافئيها لأن هي هذا مصلحتها هي. فبدكم تفرقوا بين هذه الجوانب كلها وانتم بتتعاملوا مع الأولاد. نعم نعم، أمدح، أيوة نعم، ما شاء الله تبارك الله. يعني مثلا ابني لو أدى الصلوات الخمس اليوم طول اليوم بدون ما أنا أقول له روح صلي، وقت الصلاة اذهب للصلاة لحاله، لما يأتي أبوه من العمل أو ما شاء الله فلان النهاردة أنا فخورة فيه وأعتقد الله أعلم إن شاء الله أن رب العزة والجلال جزاء خير الجزاء، اليوم كان يوم مبارك وربي فتح عليه، شفتي هذا الثواب، فتح عليه بإيه؟ بإنه أعانه وفقه إنه يتم صلواته جميعا بدون ما أحد يذكره. هذا شيء بسيط جدا إنك تدعمي هذا الأمر، لكن مش أكافئه مكافأة مادية أو أبالغ في إني أنا أكافئه مكافأة معنوية، تمام؟ يعني اعطوا الشيء حقه، تقديره الشرعي وتقديره الانسان، تمام؟ لا طبعا، هذه امر من نأمر من سن 7 سنوات، تأمريه امر، لكن من قبل كده طبعا المفروض ان هو يصلي، توجهيه طبعا، تمام؟ من قبل هذا الكلام كان زمان، لكن ابناء السناد الوقت ده العالم في كفهم، أبو سنتين بيمسك يفتح اللاب وبيقعد على وبيفتح الموبايل لأخواته والجوال ويشتغل فيه، عيب هذا الكلام. يعني مفروض 5 سنوات ده كأنه بسن 15 سنة، يعني مستوى التقدم ماذا لو ما رضي على إيش يا أخت أم عبد الرحمن؟ لو ما رضي على إيش؟ أمال أنا قلت إيه يا وسام؟ ما أنا عمالة أتكلم أهو جاوبت عليكي، إنه يصلي معايا، ما تجبريهوش إنه يصلي، 5 سنين ما تجبري إنه يصلي معاكي، لكن خليه يصلي، وجهيه للصلاة، لو عنده أخ أكبر منه ياخده المسجد، أبوه لازم الوقت المتواجد فيه في البيت ورايح يصلي في المسجد ياخده معاه، ما تجبريهوش إنه يصلي معاكي، بس هو لازم يعرف إن في صلاة، لكن لا تجبريه، ما تجبريهوش إنه يصلي 5 فروض، لا. ما أمدحش على واجبات يا وسام، لكن إذا كان الطفل هو عنده قصور يا أخوات، الله يخليكم فهموني ما توجعوا لي قلبي، والله قلبي وجعني يا وسام افهمي، أنا قلت كده، لكن إذا الطفل عنده قصور هو أصلا، ما تعودش ان حد يقول له صلي، ما تعودش ان هو يقوم باعمال، وانت بتعوديه فلازم تشجعيه. احنا بنتكلم على اساس ان الطفل عنده اكتفاء من هذه الامور، خلاص هو اتعلم يعمل واجباته، مش هكافئه على واجباته. يعني اذا انت الطفل عندك اتعلم انه يصلي، الان انت بقالك سنه بتعلميه يصلي، خلاص بقى يصلي لوحده، خلاص ما تكافئيهوش على الصلاه لوحده. خلاص كبر، تقولي انت خلاص ما شاء الله عليك، اول كنت صغير اشجعك كذا كذا، فهميه. انت جديده يا ام سلمى، انت انا مش حكيت في الموضوع ده، طب اجلي سؤالك لاخر الدرس يا ام سلمى، عشان السؤال ده حكيت فيه كتير. ايوه يا وسام. طيب نرجع للدرس، الله يبارك فيكم. القاعده الثانيه، طيب وهي عدم إثابة السلوك السيء إثابة عارضة أو بصورة مباشرة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ عدم إثابة السلوك السيء إثابة عارضة أو بصورة مباشرة. السلوك الغير مرغوب فيه الذي يثاب عليه الطفل ولو بصورة عارضة أو من غير قصد، هذا الأمر يعزز عند الطفل هذا السلوك، فبالتالي سوف يكرره في المستقبل حتى يصبح عادة. مثلا أنا حددت للأبناء وقت النوم 9 مساء، 9 مساء لازم كل الأطفال كل الأولاد في البيت يكونوا في الفراش، تمام؟ لما أنا أتركه يشاهد التلفاز أو يجلس على اللاب أو يلعب، أنا الآن أغفلت هذا الأمر، أغفلت ماذا؟ قاعدة من القواعد. فلما أنا أتركه نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة بدون ما أشعر، إذن هو يظن أن أنا أثيبه. هذه إثابة اسمها غير مباشرة، أو إثابة عارضة لسلوك غير مستحب أو غير مرغوب فيه، اللي هو التأخير عن النوم. وبالتالي ينشأ صراع بيني وبين ابني، انا اليوم كنت مش فاضيه او كان عندي درس ما انتبهت لموعد نوم الاولاد، فهو يظن بعد كده لما اجي اقول له النوم وتنام يقول لك طب ما انت سبتيني يا امبارح، تدخلي معاه في جدال ومناقشه كبيره جدا انت في غنى عنها. فانت ماذا فعلتي؟ انت اثبتي عنده السلوك السيء بصوره غير مباشره، بغفله منك، غفلت عن الموعد، عن هذه القاعدة، فهو مارسها. زي مثلا لو عطيتيه وقت انه ينزل يلعب مع اصدقائه في الشارع مثلا ساعة، انت اخذك الوقت ما انتبهتي للوقت المحدد وفات بعد الساعة نص ساعة او ساعة ثانية، هو يعتبر هذا كذا، ان هو ده اثابة للسلوك. ليه؟ طب ما انت سبتيني امبارح ساعتين، ليه النهاردة ساعة؟ وندخل في الجدال وندخل في هذه الأمور، وما راح يضل يتعبك. فكوني حازمة لما تضعي قاعدة، بدك تتبعي هذه القاعدة أنت مع نفسك أولا، وتكوني حريصة على تطبيقها وتضبط لها مواعيد. إذا أنت بتنسي أو تنشغلي، حكينا أنك معك منبه، مباشرة تضبطي المنبه بعد ساعة كذا، تعملي جدول. إذا أنت حاطة جدول لأولادك، عندك جدول في الموبايل يومي تضعي كل واحد، خلاص المنبه على طول هينبهك. طيب الوالدين اللي بيثيبوا الأطفال هذه الإثابة العارضة أو غير مباشرة بدون قصد، يعني مثلا إنك تار داخل بكاء الأطفال أو إلحاحهم، لما يبكي الطفل يريد غرض ما، وإنك وإنت للأسف الشديد مع الإلحاح مع البكاء تلبي له هذا الغرض أو هذه الحاجة. انت اليوم مصدعه، عندك درس، عماله تسمعي ام عمرو، ما انت متحمله بكاء ابنك، بدك تسمعي شغلك، تعطيه اللي بده اياه حتى تسكتيه، مشكله كبيره. مش مهم الدرس، المهم انك تربي ابنك. مفهوم؟ مش مهم اي شيء، لانك انت تربي، تبني انسان، انت بتبني انسان. اي قاعده بتهدميها بدون قصد منك او بصوره عارضه او بغير مباشره، راح تؤذيكي انتي.
طيب، فبالتالي هذا الامر بيؤدي الى متاعب، انت راح تتعب في تربيته. فالمربي انا اشجع الطفل على السلوك الجيد، تمام، مع تجاهل السلوك الغير مرغوب فيه. احنا تكلمنا عن التجاهل واساليب تعديل السلوك وكيف اتجاهل هذا الامر. ايضا لا يعني ان انا اصيبه بشكل التجاهل، انا لا يعني لا يعني اني اصيبه بشكل غير مباشر فكوني حريصه، لان احيانا نتجاهل بعض الامور وكل نتيجتها اني انا اصيب الطفل بطريقه غير مباشره على سلوكه السيء، تمام. طيب، فالاثابه على سلوك الطفل هذه عباره عن تكون تأكيد لنا أساس حتى يستمر الطفل على السلوك الطيب، أو إن هو يبتعد عن السلوك الإيش يا خوات الغير مرغوب فيه. يعني مثلا عندنا سلوك غير مرغوب فيه، علي أن أنا أتجاهله أو أني أعاقب عليه بلا قسوة على سبيل المثال. طيب، البكاء والعويل والصراخ هذا سلوك غير مرغوب فيه. احنا حكينا الاطفال اللي تحت سن التمييز كيف اعاملهم لما يبكوا ويلحوا ويصرخوا ويتنططوا ويرموا نفسهم في الارض، صح ولا لا؟ اخذنا الطريقه وحكينا فيها وطريقه رائعه جدا وجميله. اولا بدك تتجاهلي هذا الاسلوب من اول الطفل ما يعمل هذه الحركات، لو انت تجاهلتيها ما راح يكررها، لكن اذا هو كان يعملها وانا كنت أثيب عليها إثابة غير مباشرة، بمعنى إن أنا ألبي طلبه طبعا، فهذا الأمر رح يتطلب منا الطريقة اللي إحنا حكينا فيها، إنك تعملي له الركن الإيش؟ ركن ماذا؟ يلا ذكروني أنا أنسى. يلا مين يذكرنا؟ مين لبيبة؟ البكاء. نعم يا وسام، ركن البكاء، نعم، أو ركن إساءة التصرف، ركن إساءة السلوك. نعم أم أحمد، أحسنت، الله يبارك فيك يا رب. تمام حبيباتي، تمام، أفضل إن هو ركن إساءة السلوك، تمام. طيب، فإذا هو يبكي التصرف المطلوب إن هو الكلام بصوت هادئ وبنبرة هادئة والطلب وإنه هو يحترم، أنا أحترم رأيك تعبيرك عن مشاعرك، لكن مش معنى كذا إنك تسيء التصرف حتى وإنت بتعبر عن مشاعرك. أنا لما أرفض ألبي له طلب راح يبكي، مش امنعه من البكاء، اقول له اخرس ما اسمع منك نفس، ما تبكي، اخرس والا حضرب، لا خليها ستي عبر عن شعوره انه اترفض طلبه، ما تحجري على شعوره، ما تحجري عليه. يعني معلمتي فضلا ان اخذ على كده مش ممكن يتعدل؟ اللي خد على كده يعني قصدك يا ام صفية الرحمن، اللي اخذ على ان هو يلبى طلبه في البكاء والعويل؟ لا، احنا قلنا تعديله، لا ما احنا حكينا، احنا مش حكينا وانت كنت معانا يا ام صفية الرحمن، لما حكينا على ان الطفل احنا نعمل له ركن ونقول له هذه ركن، هذه المساحة مساحة ايش؟ مساحة اساءة السلوك. طول ما انت بتبكي بهذه الطريقة انا ما اسمح بها في البيت، في هذا المكان فقط، لما تنتهي تعالى، ما غير ما اسمح لك تتنقل في اي مكان في البيت او تجلس في اي مكان الى المكان هذا مع هذا السلوك السيء. حتى هو الصغير، انت ابنك عمره سنة او سنة وشوية، معنى انك انت بتثبيه على بكاء وصراخه، هذه مشكلة. من الان بدك تعدلي، اذا انت ما اذا انت رفضتي له طلب او نهيتيه عن امر معين لازم تثبتي على هذا المبدأ من الان، تمام، من الان شوية شوية خلاص حتى يتعود على هذا الشيء. طيب، مثلا خطف اللعبة وانتزاعها بقوة من أخوه أو أخته أو أختها أو أخيها، تمام، المفروض هذا سلوك غير مرغوب فيه، هذا الأمر ما ينفعش أتجاهله. إحنا حكينا فيه كيف نعدل هذا الأمر، المفروض السلوك المطلوب المشاركة مع الآخرين في اللعب، إذا أنت موجودة مش مشغولة، إذا أحد فيهم جه اشتكالك بدك تحل الموقف مباشرة، إذا ما أحد اشتكى لك خليهم يشوفوا كيف يتصرفوا مع بعض، إذا وجدت الأمر احتد بدك تتدخلي تفهمي بطريقة من الطرق اللي احنا حكينا فيها ماذا تفعلين. انت بدك انت تعملي طريقة سهلة كتير. ما هي مين يقول لي الموقف في هذا الموقف كيف نتصرف فيه؟ يلا يلا اعطوني شطارة من عندكم كده وافرح بيكم ان انتم شاطرين وامهات مربيات فاضلات ما شاء الله. حكينا عنه الدرس الماضي، الحرمان طريقة من الطرق، الحجز نعم، أهدد بحجر اللعبة ممكن. طيب ماذا أيضا؟ في أسلوب أفضل من ده كمان، يعني هذا أسلوب كويس ممتاز لما الأمر يكون فيه تنازع كبير جدا، لما أوصل لحالة ميؤوس منها في التعامل مع اللعبة. لكن في أسلوب أفضل، أحكي معهم أن ينظموا الوقت بينهم ممكن، هذه طريقة. طيب ماذا أيضا؟ في حاجة أنا حكيت عليها، أيوة يا وسام الله يفتح عليكي، تعليم سلوك بديل عن السلوك غير المرغوب. يا سلام، يعني أنا يعني فعلا أنت تحتاجي وسام اليوم يا وسام، الله يفتح عليكي. نعم، اللي هي تعليم سلوك بديل عن السلوك الغير مرغوب فيه، علمهم كيف يتعاملوا مع اللعبة أو كيف ينظموا الوقت بينهم وهكذا، هذه الأمور كلها، بس أعلمهم السلوك البديل، هذا سلوك غير مرغوب فيه. لكن الآن ما هو السلوك المرغوب فيه؟ إنك تستأذني من أختك إنك إنها تلعب باللعبة، أو أنت تتركي لأختك إنها تلعب باللعبة مثلا مقدار نصف ساعة أو ساعة، أو تتشاركوا فيها. لا هذا ولا هذا ولا هذا كله نافع معاهم، أو واحدة مصرة على إنها تأخذ اللعبة أو كذا. إذا ما قبلت هذا الشيء، هل أنت راضية أنها أختك تأخذ اللعبة الآن وبعد كده أعطيك إياها؟ إذا رديت ماشي، ما رديت إذا بحجر على اللعبة، لا أنت ولا أنت، بحجز مباشرة عقوبة الحجز أو الحرمان. طيب فهذه كلها أساليب. تمام، أنا يعني كتير فرحانة بك اليوم يا وسام، الله يحفظك يا رب. طيب نرجع تاني، مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، هذه من الأساليب اللي أنا أحيانا أثاب عليها لما أتجاهلها إثابة عارضة، زي مثلا ثورات الغضب، الضرب أو الشتم، هذه الأمور كلها إذا أنا تجاهلتها، الله يعينك يا منى، إذا أنا تجاهلتها فرح بيكون فيها مشكلة كبيرة. تمام، نرجع الله يفتح عليكم في القاعدة الثالثة، وهي معاقبة السلوك السيء عقابا لا قسوة فيه. معنى لما أقول عقاب أنا ما بتكلمش عن الضرب، إحنا لسه ما اتكلمناش، قلنا آخر الإيش دواء الكي، أي عملية تربوية طيب لا تأخذ بمبدأ الثواب والعقاب في ترشيد السلوك بصورة متوازنة وعقلانية، فإنها بتكون عرضة للانحراف في نتائجها التربوية. تمام؟ للأسف ما تفرحيش بيا، ما كانش قصدي كده، ما كانش قصدي كده كمان. طيب يا ما فيش مشكلة يا وسام، بس انت قلتي بديل، يعني بديل ايه؟ طيب كان قصدك عارضة، إصابة عارضة يعني مؤقتة، يعني بدون قصد، فهمتي يا سلمى أم سلمى؟ طيب نرجع تاني للقاعدة الثالثة، الله يبارك فيكم. احنا نتكلم عن لا نعني أننا نلجأ للعقاب في كل المواقف، فليس أول ما يلجأ إليه المربي العقاب، وإحنا بنأكد على كده، إنما ينبغي البدء بالثواب إلى أن يحتاج السلوك في تعديله إلى العقاب. وعقاب عندي العقاب، مثل ما عندي إثابة معنوية وإثابة مادية، عندي أيضا عقاب معنوي وعقاب حسي. تمام؟ طيب، طبعا احنا مش ان شاء الله من الدرس الجاي رح ناخد اساليب الاثابه بالتفصيل وايضا اساليب العقاب بالتفصيل بعدها، يعني في الدروس المتتاليه، لكن اليوم معنا امر اخر نريد ان نحكي فيه. اذا عندنا اصول الثواب والعقاب، عندي ثلاث امور: اثابه السلوك الجيد، اثابه سريعه، اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه مباشره، إما أعاقب مباشرة أو أثيب مباشرة. تاني شيء، عدم إثابة السلوك السيء، إثابة عارضة أو بصورة غير مباشرة نتيجة لتغافلي أو تجاهلي. طيب، ثالث شيء، معاقبة السلوك السيء عقابا لا قسوة فيه. يعني العقاب احنا خدنا في أساليب تعديل السلوك أنواع من العقاب التعديلي، هذه نبدأ بها العقابات المعنوي، ثم بعد ذلك ندخل في تدريج العقاب الحسي وحناخده بالتفصيل إن شاء الله. طيب، ماذا معنى الآن؟ معنى أمر نتكلم فيه كتير مهم حتى نكون على أكثر بينة بفضل الله. فقط أنتظر اللوحة عشان بس الأفكار. طيب، الحمد لله، نزلت اللوحة إن شاء الله. الفرق بين الثواب والعقاب مهم جدا أننا أفهم هذا الأمر. أول شيء، اتفق خبراء التربية على أن هنا فروق عدة طبعا بين الثواب والعقاب. أول شيء، أن تأثير العقاب في التعليم أضعف من تأثير الثواب. تأثير العقاب أضعف من تأثير ماذا؟ الثواب. طيب، إحنا نعرف أن الذم طبعا أضعف من المدح، والجمع بين الثواب والعقاب هو أفضل استخدام على كل على حدة. يعني إن بمعنى إن أنا لما أجمع بين الثواب والعقاب أفضل من استخدام دائما ثواب أو دائما عقاب. تمام؟ الجمع بينهم في الحالات المناسبة، تناسب دي أو تناسب هذه أو تناسب تلك. تمام؟ مفهوم؟ طيب، فبالتالي أستخدم العقاب للكف السلوك الغير سوي حتى يصبح سلوكا سويا فيثاب عليه الطفل، وبالتالي أثر كل منهم بيكون قوي لما ينفذ عقب الفعل مباشرة. زي ما حكينا في الإثابة السريعة. تمام؟ وبالتالي يبدأ الأثر، كل ما بعدنا هيضعف الأثر. يعني كل ما كان في وقت بين الإثابة والفعل أو العقاب والفعل رح يضعف أثر العقاب أو أثر الإثابة. أيضا قلة اللجوء إلى العقاب بكل أساليبه بتجعل هذا الأمر أفضل عند الطفل، لأنه بينمي عنده هو ضميره، بينمي عنده التقدير الذاتي للأمور، بينمي عنده السجية الفطرية عنده إنها تستشعر الخطأ وتستشعر الصواب. تمام يا أخوات؟ وهذا أفضل من أي مراقب أو أي موجه، رقابا ذاتيا لحاله لنفسه. أنا كنت حكيت لكم قبل عن الطفل اللي إحدى الأخوات وأنا في واللي قرأوا أسرار المراهقة، دورة أسرار المراهقة، اللي قرأوا مش فقط الدروس، فقط قرأوا كمان الدرس اللي فيه المناقشات. ستجد أن إحدى الأخوات ابنها كان عنده اختبار، فجي هذا اليوم في الاختبار جي حزين، لما فسألت والدته ماذا يعني، ليه ماذا أنت حزين، ما حليت في الاختبار؟ قال لا حليت فيه، بس صار أمر أني أنا كان في شيء أنا ما أعرفه، يعني كان في كلمة يريد يحل بها سؤال يعني، فهو نسيها ما أعرفها، فأخذها من صديقه، يعني غش يعني، فأخذها من صديقه وبعدين كتبها، بعدين قبل ما يسلم الورقة ما استطاع، ضميره ما استطاع، فرح شطب عليها وقال لها شطبتها، فكان حزين جدا، مش انه شطبها او ما عرف يجاوب، لانه كيف انه هو غش رغم انه شطبها، وكان يتألم. فانا يعني فرحت كثيرا، وانت افرح بابنك واحمد الله عز وجل ان رب العزة رزق هذا الامر، وانه ما زال حزين ويؤنب ضميره، وهذا فضل من الله عز وجل. فهذا اللي احنا نريد ان نصل بابنائنا اليه. يعني انا لما كنت ايضا في درس التربيه الايمانيه للطفل او العقديه، لما تكلمت عن قصه الطفل اللي والدته اللي كان يعني ذهب ليلعب مع اصدقائه او جيرانه ابناء الجيران في بيتهم، فالوالده نبهت عليه ما ياكل شيء ابدا خارج المنزل، ما ياكل عندهم شيء يعني كذا. فهو الولد قدم وهم بيلعبوا طعام، يعني والده ابناء الجيران قدمت لهم طعام، فالولاد تحايلوا فيه انه ياكل، رفض، تحايلوا فيه واقسموا عليه، قال لهم لا امي قالت لي انا ما اكل، يعني من ادب، يعني من الادب انه يثقل عليهم بهذه الطريقه، لا يثقل عليهم، فمن الادب. فقال امي نبهت عليه، فقالوا له طيب انت امك الان مش موجوده، ما راح تعرف انت اكلت ولا ما اكلت. قال لهم فاين الله؟ الولد كان سنه 5 سنوات. هذه هي التربيه يا اخوات. والله يا أم محمد أنا إيش هقول؟ إذا أنت تربي هذا، أنا الآن أقول هذه التربية إذا أنت ربيتيها في نفس الطفل، أنت أي واحدة تقول لها غشي أو ما تغشي أو تنقلي أو ما تنقلي، هذا اللي إحنا نريده، مش الأبلة تقول لي أو مين يعمل لي، أنا من نفسي أنا أكون حريصة على نفسي، لا أقبل هذا الشيء، لا أقبل هذا الشيء. الطفلة لا من وهي صغيرة من نفسها من عفتها من وهي صغيرة ما حد يوجهها، إذا هي يعني قدم رجل وبده يسلم عليها يمد إيده، من الأفضل لها أنها ما تمدش إيدها وتحط تمس يد رجل المحرم عليها حتى لو هي صغيرة بقدر الإمكان. يعني في بعض الأطفال هكذا فطريا ما تستطيع، يعني سبحان الله، يعني فهكذا. فأنت مش يعني التوجيهات اللي إحنا نوجهها يا أخوات إذا ما كان في أثر فعلا في نفس الطفل من نفسه ما لها أي فائدة. لا مش خوفا عليه أم همام، يعني خلينا دائما نحسن الظن. أنا الآن حكيت هي لا تريد أن تثقل على الناس، يعني أن الولد يأكل عندهم، هي أخذها من باب الأدب والعفة والعزة النفس، فهمتي؟ طيب هكذا يعني، أو ربما يكون طريقة أكله يعني يسخروا منه الآخرين، في دوافع كثيرة جدا، مش موضوع إن مش عايزة تاكل ببيتهم خايفة عليه يبقى بتوديه هناك ليه، لا يعني أمر فيه جوانب كثيرة، يعني خلينا يكون عندنا متسع في الأفق. طيب نرجع للدرس، فقلة اللجوء إلى العقاب زي ما حكينا بكل أساليبه هذه تنمي عند الطفل هذا الوازع الداخلي اللي عنده وإح، وهذا أهم شيء نريده، تمام؟ فالطفل إن ألف العقاب بالتالي ما راح يكون عنده هذا الوازع أو هذه النتيجة الذاتية اللي عنده. أيا كان يا أم عبد الملك مش موضوعنا. طيب ثاني شيء إن أثر العقاب أقل دوما وتأثيرا وتواصلا من أثر الثواب. طيب خلاص تمام، يبقى تأثير العقاب دائما بيكون أقل تواصل وتأثير من الثواب. فالعقاب لأنه شيء مرفوض، شيء ينافي الطبع الإنساني، إنسان دائما لما يأتي شيء يحبه أو شيء يقدره أو شيء ما تأتي الحسنة أفضل عنده كثير من أنه يأتي العقاب. فالعقاب يكون أثره في التعليم مؤقت، الأغلب أنه أثره مؤقت وليس له أثر مستمر مثل الثواب. طيب أيضا تأثير العقاب السلبي أحيانا وتأثير الثواب إيجابي دائما بفضل الله عز وجل، هذا من فضل الله، لأن نفس الإنسان تحب هذا الشيء. إحنا دائما لما ربنا يعطينا نعم نحبها أو النعم، لكن مجرد ما نبتلى نكره البلاء، النفس تكره الألم وتحب الفرح والسعادة والنشوة والثواب، رغم أن النعمة ابتلاء لكن لأنها محببة إلى النفس فما نشعر بها، ما نشعر بوطأها على نفسنا وشدتها ومسؤوليتها في التعامل كعبد مع الله عز وجل، كيف يؤدي شكر هذه النعمة. لكن في الابتلاء، لأنه مكروه للنفس مباشرة، النفس تشعر به لأنه تتألم منه فتشعر به فتلجأ. يعني إذا كان فيها إيمان بتلجأ إلى التضرع إلى الله عز وجل وإلى الصبر وإلى كذا، وإن غير ذلك فبتجزع. نسأل الله العفو والعافية والسلام. تمام. طيب، فأيضا إن عندي العقاب لا يضمن العقاب الكف عن السلوك المعاقب عليه، وهذا من سلبياته لأنه شيء مؤقت. معنى إن أحيانا الطفل يزيد من السلوك السيء، أو ربما سلوك السيء يؤدي به إلى الانحراف نتيجة العقاب. تمام ولا لا يا أخوات؟ وإحنا هذا مشاهد، هذا مشاهد في الأمة بوجه صارخ جدا، يعني يكاد يعني يكاد يغلب على ضوء الشمس. فلا يضمن العقاب الكف عن السلوك المعاقب، لأنه أحيانا يعلم الطفل كيف يكون أكثر حذرا، أكثر مراوغة، أكثر ارتكاب للمخالفات والأخطاء، فيكون عنده مهارة إزاي يتفنن في أنه يكذب، كيف يتفنن في أنه يسرق، كيف يتفنن في أنه يؤذي الآخر، كيف يكون أكثر عدوانية، كيف يكون أكثر استفزاز للآخرين، وهكذا للأسف الشديد. تمام؟ بعض الأحيان فيتلاقي يختار الوقت المناسب إن هو يعمل في هذا الأمر، يعرف يختار كيف مع من يسيء التصرف كذا كذا كذا. يعني بعض الأطفال تجدوه في المدرسة الله المستعان، يعني حتى المدير ما يتحمله في المدرسة، ما أحد يتحمله أبدا، مؤذي، معلمين مؤذي، إدارة مؤذي، طلبة مؤذي، فراشين أو يعني عفوا العمال يعني الدادات أو مؤذي، لكن في البيت ملاك، يكاد يكون ملاك. طيب، فسبحان الله بعض الأطفال العكس، في البيت يعني سبحان الله، وفي المدرسة ألف يعني ممتاز، يعني سوف يجدون به أغنية. تمام؟ فهذا الأمر بالتالي بيعرف كيف، أين يسيء التصرف وأين يحسن التصرف. بعض الأطفال تجدين مع معلم يسيء التصرف، مع معلم آخر ممتاز جدا ورائع ما في أفضل منه، وهكذا. تمام؟ فأحيانا العقاب بيعطي الطفل مهارات عالية في كيف يسيء التصرف للأسف الشديد، وهذا بيكون نتيجة لإيش؟ نتيجة عدم استخدام العقاب المناسب، أو عدم استخدام العقاب قدر حاجة الطفل، أو عدم استخدام العقاب بالصورة اللي يتحملها الطفل، أو ما إلى ذلك. أو ممكن أنا بكون أعاقب الطفل عمال على بطال، لما الأمر بقى بالنسبة له عادة، مش فارق معه انه يتضرب او انه يتهان او. نعم يا وسام. طيب، ف العقاب اذا لم يكن منبثقا من رؤية تربوية، يعني يعتمد على رؤية تربوية، بينتج عنه نتائج سلبية او سيئة قد تكون خطيرة و يعني مدمرة، زي ما حكينا في المستقبل انحرافات كتير من الأولاد بتنحرف بسبب طريقة معاملة والديها لسلوكها أو أحد الوالدين، يعني الضرب المبرح للطفل، هذا مرة على مرة بيخلي الطفل يهجر منزله، يهجر. كتير من الأولاد بتطفش من أهليهم بسبب ضربهم وعقابهم، أو بسبب خوفه إنه يكون عمل خطأ معين وخايف يرجع البيت عشان أبوه رح يعاقبه أو يقتله، لأنه حذره أنا حقتلك أو أنا هعمل فيك أو كذا أو كذا أو كذا. هذه ما هي تربية يا أخوات، طبعا أنتوا عارفين مش معقول رب العزة والجلال يهبني من لدنه نعمة كبيرة زي نعمة الولد وأنا أتعامل معاه بهذه الطريقة. كفران النعمة شيء يعني ما يتصوره عقل، عقل سوي، عقل سوي. فإحنا بنعذب أولادنا مش بنربيهم، مش بنأدبهم. يا ريت هذا في أدب، هذا في تعذيب. أنا أخرج أشباه. لذلك تجد العقد النفسية بتبان وتظهر بقى على سجيتها في ماذا؟ في المدارس، في البيوت، لما يكبروا مع زوجته وهي مع زوجها وتلاقوا مشاكل، ومشاكل ينقلوها لأولادهم. والله المستعان، لما الأمة بقت يعني مهلهلة مهلهلة إلا من رحم الله عز وجل، يعني تكاد لا تجد أسرة فيها صلاح إلا من نظر، وبيكون بتكون مثل النجوم في السماء، كواكب في السماء. فيعني يا أخوات والله يعني الواحد يتألم. وللأسف الشديد إن طبعا أنا بتكلم على القسوة، كتير من أمهات قاسيات، لكن للأسف الشديد الضرب وبهذه القسوة بهذا العنف من الأزواج من الأباء ما بيتفهموا هذا الأمر، وخصوصا إذا كان ولد ما بيتفهم أبدا، ويعني وما عنده أصلا وسيلة للتفاهم إنه يحضر الابن ويتفاهم معه. مباشرة ضرب، مباشرة ضرب بطريقة يعني قاسية جدا جدا، وما يعرف إن قد إيه الأب كل ما يهين ابنه هو مهان في نظر ابنه، مهان في نظره. أنا أريد أبوتك لا أريد قسوتك. نعم، قصى ليزدجروا، ومن يقسو أحيانا على، والله نسيت بيت الشعر اللي عرفت تكمله، قصى ليزدجروا ومن يقسو أحيانا على من، مش فاكرة ماني ما حاضرني. المهم فيعني طبعا قسوة الأب مدمرة، وهذه الأغلب، هذه الأغلب تقابلها قسوة الأم على البنت. طبعا قسوة الأب أيضا على البنات، كثير من الآباء قاسين على بناتهم بشكل فظ فظ والله العظيم. هنا عندنا في المملكة الإصلاحية، إصلاحية البنات، السجون، البنات تحت السن 21 سنة بيدخلوا، أنتوا عارفين هذولا 18 19 15 14 هذولا بيدخلوا إصلاحية، يعني ما بيدخلوا السجون عادية. هدول البنات كلهم بسبب قسوة الآباء أو الإخوة، قسوة الرجال عليهم أو أمها، بتخرج تجد لها طريق انحرافي آخر. أسف، هذا أمر يعني جدا مهم. فعلينا أن مش الفكرة أن أضرب ابني، أنا أريد أني أحافظ عليه، أريد أقومه. كيف واحد يتعود على الضرب مثل البهيمة؟ إذا كان ضرب البهيمة لا يجوز، يعني في رحمة، فبالكوا بهذا الإنسان. والله يعني اللي عنده طفل ويقسو عليه هذه القسوة أو على أمه حتى، يعني كيف إن رجل يعامل الأم بمعاملة سيئة، هذه المعاملة تنتقل إلى الزوج، أو الزوجة تعامل الزوج بمعاملة سيئة تنتقل إلى، فمن يقسو أحياناً قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا وحينا يرحمه. نعم، فالله يفتح عليكم عطاء. فهذا الأمر يعني إحنا نريد أن يكون الأمر سوي عندنا، ما رح يستوي حالنا مع أبنائنا إلا إذا كان حالنا مع أزواجنا. أنا كزوجة وأنا كزوج مع زوجتي أحترم هذه الأم، لأن احترامي وتقديري لها، محبتي لها وعطفي عليها، مودة والرحمة زي ما حكينا في العلاقات الزوجية، هو رح ينعكس على تعامل أولادي معي، رح يحترموني لأني أعامل أمهم باحترام، رح يحترموا أمهم لأنها مقدرة ومحترمة عندي. نفس الشيء هي كزوجة لما تحترم الأب الأولاد يحترموه، يحترموها. ما تفتكروا الأولاد ما يفهموا؟ يفهموا، يفهموا كل شيء. إذا أنت علاقتك بزوجك ما فيها احترام وتقدير، ستجدي الأولاد يعاملوك ويعاملوه بنفس الشيء، وتأتي عدم الطاعة، ويأتي عدم، ويأتيك الطفل يقول لك يا سلام ليه أنا يعني أحمل ملابسي، ما شوفي أبويا شوفي كيف يرمي ملابسه، ليش أنا أشيل صحني أبويا أصلا ما يشيل صحنه، لماذا أنا أفعل كذا أبي ما يفعل، أطلب من أبي يفعل. وهكذا. فلما الطفل يجد بعض الأحيان الأب يساعد في البيت، ما يتأنف من شيء معين، يكون حاضر في خدمة أهله، يكون عطوف على أهله مهما كان. البيوت يا أخوات ما بتستقيم بالحب، ما بتستقيم بالحب، احنا حكينا في هذا الموضوع بالتفصيل. مش الحب هو اللي بيقوم البيت، المودة والرحمة وهي أشمل وأكبر وأعظم من الحب، لأنها تشتمل على أمور كثيرة جدا. هذه المودة والعطف والإنسانية، كرامة الإنسان أني أقدر هذه الزوجة اللي اتخذتني رجل وجعلتني قيم عليها، وأنا أقدر هذا الزوج اللي هو ولي عند الله عز وجل، وأنه هو يصرف علي ويقوم على رعايتي. فيا أخوات هذه الأمور تنشأ من الأب والأم مش من الطفل. حكينا وبرجع أكرر تاني، إذا ظنيتي أن طفلك هو المشكلة فالمشكلة عفوا فهذا من جهلك وغفلتك أنت وزوجك، أنت والأب، الأم والأب. لكن المشكلة مش من الطفل، المشكلة إحنا اللي صنعنا للطفل مشكلة. سلوكيات الطفل الغير مرغوب فيها ما هي إلا ردود أفعال لتعاملنا إحنا معه والبيئة المحيطة معه، تمام؟ هذا مفهوم وأرجع أكرره وأضل أكرره لحتى نستوعب هذا الشيء. العقاب يا أخوات لا يعود على العقاب، يعود على الأبناء، يعود الأبناء على أنهم يتلقوا قواعد السلوك من الكبار، أنه مراقب، إذا ما حد نبهه ما يعمل هذا الشيء، إذا ما حد ضغط عليه ما ينضبط. نعم الله يفتح عليكم همام. طيب هذا أيضا، فإذا كان إحنا نريد أن يكون السلوك من وحي الضمير، فينشأ عند الطفل ضمير يراعي الثواب والعقاب، يتأنى في أنه يخطو خطوة معينة، يطلب الإرشاد والتوجيه وهكذا. أيضا العقاب يطفئ القدرة على النقد في سلوك الطفل، هذا اللي احنا بنحكيه، أن أنا هو ما رح ينتقد نفسه، ما رح يكون رقيب على نفسه، ما رح يكون عنده هذا الوازع الإيماني اللي يردعه، فبالتالي يجعل الطفل خائف من والديه أو خائف من مربي، خائف من أي مصدر عقاب، فيفعل التصرف الحسن أو يقلع عن التصرف السيء خوف، ليس احتراما أو تقديرا لنفسه أو للشيء الطيب، أو لأنه نفسه تقبل الطيب ولا تقبل الدنيء، تمام؟ هذا اللي هو العقاب يزرع الإيش؟ الخوف، تمام؟ فأنا أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، شيلوا قناعة أن الطفل عنده مشكلة، إحنا المشكلة، صحح المشكلة من عندك من الجذور، مباشرة سينعكس الأمر على الثمار مباشرة. وأنا حكيت لكم هذه الحكاية قصة، مين يذكرها؟ قصة ابني، تذكروا قصة ابني لما حكالي على المروحة؟ مين يذكر هذه القصة؟ أكيد منى تذكرها. مين يذكر هذه القصة؟ حضرها وأنا حكيت لكم إياها. المروحة ما حكيت لكم إلا حكيت بس. نعم، والبنات اللي حضروا معي من الأول، البنات اللي عارفيني بيحضروا من الأول عارفين. طيب شوفوا هذه القصة وبدكم تاخدوها عبرة ليكم والأزواجكم، للأباء، كل الأباء والأمهات. إن كان ابني في يوم من الأيام، ماذا حدث؟ أنا دخلت الغرفة عند الأبناء فلقيتها غير مرتبة، يعني كان فيها نوع من الفوضى يعني، فأنا قلت لهم رتبوا الغرفة، هذا الأمر دام ما بتلعبوا تركوا اللعب ويتفرجوا على التلفاز، أمامهم في غرفتهم التلفاز، فقلت لهم اتركوا يعني خلاص يرتبوا الغرفة، لأنه مش منظر يعني، ممكن يجي أبيكم في أي وقت الآن ولقى المنظر ده مش طيب يعني. فكان جلستنا الأغلب في غرفة الأولاد يعني. المهم فكان، فأنا نبهتهم وساعدتهم في هذا الأمر، وخلاص بعد شوية أنا ذهبت أسوي بعض الأمور، رجعت لقيت الغرفة أسوأ من الأول. فأنا طبعا يعني، وكان البيت كتير مرتب، أنا كنت تعبانة طول اليوم أصلا في البيت، فأنا مش صرخت عليهم بس زعقت لهم وقلت لهم وطفيت التلفاز ونبهت لهم وعطيتهم مدة معينة، وأنا مش هكلمكم، وعطيتهم يعني إنذار بالمقاطعة، وفعلا يعني خلاص أنا ما رح أكلمكم. فبعد شوية أنا رحت غرفتي خلاص قطعتهم ورحت غرفتي وقفلت علي الباب. فجالي ابني الصغير كان عمره يمكن 5 سنوات تقريبا، فجالي قال لي يا أمي شوفي أنت عارفة المروحة اللي في سقف الأوضة عندنا، في سقف الغرفة عندهم في مروحة في النص ونجفة على اليمين المروحة ونجفة على يسارها صغيرة. طيب تخيلتوا المنظر؟ تخيلتوه؟ الآن في سقف الغرفة في النص في مروحة، وعلى يمين المروحة في نجفة صغيرة سرية صغيرة، والناحية الثانية أيضا نفسها صغيرة، تمام؟ فقال لي شفتي كيف المروحة لما تكون واقفة مش بتتحرك، النجف مش بيتحرك، لما المروحة تشتغل يبتدي يتحرك النجف شوية شوية، لما تزيد سرعتها لو عليناها يعني علينا السرعة تزيد كتير النجف يعمل صوت كتير عالي، كل ما زودنا المروحة نجف يعمل صوت عالي، لأن النجف عبارة عن شرايح طولية من الكريستال، فطبعا مع المروحة تعمل أصوات تك 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 تتقطق في بعضها يعني. فقال لي انت واحنا زي المروحه والنجفه، انت لما بتكوني هاديه معانا وتطلبي الامر بطريقه هاديه وكويسه احنا هنبقى هادين ونعمله بطريقه كويسه. لما انت هذا الكلام من 10 سنوات يمكن او اكثر من 10 سنوات، لما انت تعملي زي المروحه وتزعقي علينا وتعملي احنا هنبقى زي النجف هنبقى مزعجين ونطقطق. فابني الآن عمره 16 سنة. فقلت له، فأنا ابتسمت قلت له طيب شكرا على النصيحة. فكتير من الأولاد عندهم هذه الفتنة، يعني مش فقط ابني، يعني أنا عطيت مثال وقتها يعني كنا بنتكلم في درس معين وعطيت مثال. فإحنا للأسف الشديد أولادنا مثل الصفحة البيضاء، دايما أقول هذا الكلام، نحن ما نكتب فيها ونضع النقاط والحروف، تمام؟ هذا كتير مهم يا أخوات، مهم جدا انك تفهمي ان اي سلوك سيء ليس من نفس الطفل. من فين جاب هذا الامر؟ مننا احنا. يعني اللي بيكذب لو ما شافش ابوه وامه بيكذبوا مش هيكذب. لو هذا الطفل ما احد عامله بطريقه الكذب ما راح يكذب، لو ما احد اهانه ما راح يهين، وهكذا. الله يفتح عليها، تمام؟ طيب تتذكروا، أنا تذكروا الدرس الماضي لما حكيت لكم عن كسر الكاسة؟ تعرفوا أنا بنتي يومها ماذا صار؟ يعني بعد ما أبوها تعشى أخذ الصينية العشاء دخلها المطبخ، أنا قلت لها خذي الصينية واغسلي الصحون، بنتي دي 12 سنة صغيرة، فأخذت الصينية ودخلتها المطبخ فوضعتها على حرف الشسم، فوضعتها على الحرف يعني كسلت إنها تشيل الغرض اللي يوسع لها المكان إنها تحط الصينية اللي عليها الصحون، فكسلت فحطت الصينية على، فكان 3/4 الصينية خارج، أنا طبعا ما شفت بس أنا دخلت عرفت المنظر كيف صار، والربع بس اللي هو محمل على المجلة، فأول ما شال الصحن منه راحت وقعت الصينية كلها بالصحونها تكسرت. يوم ما عطيتكم الدرس الأربعاء الماضي لما تكلمت عن الكسر الكوب تذكرون؟ فكسرت كل الصحون، وأنا بيني وبينها بالضبط ثانية، أنا جالسة يعني جنب المطبخ ثانية واحدة يا دوب قمت بصيت وقلت لها طيب انت، قالت لي انا مش عارفه ايه اللي حصل ده، انا بس شلت الصحن ده راحت وقع. قلت لها لانك اصلا انت حطاها بطريقه خطا، انت وضعتيها بطريقه خطا، شوفي المنظر، انت كسلتي تشيلي الغرض ده وتدخليها جوه شويه، فهو ده اللي حصل، يلا نظفي اللي عملتيه، بس ما حكيت معاه ولا شيء، ما حكيت معاه ولا شيء، نظفي وخلاص. قلت لها الحمد لله ارتحتي من غسيل الصحون، كسرتي الصحون وما غسلتيهم الحمد لله يعني. وشي كان عامل زي ما راح عامل شيء، لان هي كمان اتعورت يعني، نزل على رجولها اتعورت رجولها وراسها لما طاحت الاطباق. كيف راح اسوي وجهي؟ خلاص قدر الله ما شاء فعل. لها مش احنا كنا بنحكي ان لها اعمار كاعماركم؟ هي لها عمر، خلاص هذا قضاء الله وقدره، ايش هسوي يعني؟ خلاص قدر الله ما شاء فعل يعني، سبحان الله. بس انا تعلقت لان هي عملت خطا يعني، هي عملت في شيء خطا، فهمتوا؟ فكان شيء طب طول الوقت يا ماما رجلي تحرقني، يا ماما تعورت هنا، يا ماما اعمل ايه يعني، بتستدر عطف يعني، عايزه عطف مني وحنان يعني. بس هي مخطئه صحيح قدر الله عز وجل، بس هي اخطات كسلت. طيب انا انهيت درس اليوم بفضل الله عز وجل، وان شاء الله باذن الله الدرس القادم رح نتكلم عن اساليب الاثابه الاطفال، كيف اثيب طفلي على العمل الجيد. عندنا اساليب كثيره ان شاء الله. بدي اتكلم ايضا، بس معلمه لما تكون العيله كبيره مع اهل الزوج يصعب التحكم في الامر، لانه ياخذ يوميا طباع مختلفه. والله يا ام همام انت جايه، انت يعني الاخوات الجدد اللي مثلك جايين، واحنا حكينا في هذه الامور كثيرا جدا وبالتفصيل. هم يقولوا اللي يقولوه، انا بعطيك القاعده، انت بينك وبين ابنك بدك تاسسي وترجعي لما جدته مثلا تقول ايش فيها او لا، وهو عمل ما تجادليه ابدا امام الطفل، الجده او الجد او اي احد، ما تجادلي امام الطفل، بس خدي ابنك بعدين انت لحاله واكدي نظريتك اللي هي صح. هم اكيد بيتكلموا من وجهه نظرهم، ما تخطئيهم وما تسفهيهم، احترميهم. هذه واحد. اثنان، انت تاخدي ابنك يا بنت الحلال بدك تفهميه صحيح، مهم هذا الامر جدا. طيب لماذا؟ لان نفسيه الطفل حتى ما يتشتت الطفل، هذا واحد، لان الاساليب الكثيره بتتعدى على ذهن الطفل بتعمل عنده تشتت، لا بيقبلك ولا بيقبل غيرك اصلا. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي بدي احكي فيه، ان الاخوات الجدد احنا حكينا في امور كثيره جدا من هذه الامور اللي انتم بتطرحوها، وحكينا فيها بالتفصيل. قلت لابني خلاص قدر الله ما شاء فعل، المهم انت ما تعورتش الحمد لله. قال لي طيب لو كنت اتعورت، قلت له يبقى الحمد لله برضه. يعني كويس ان جت على قد انها جت على قد كده. الله يفتح عليك يا وسام، الله يحفظك يا رب. انا مضطره استاذن في اي، فامان الله ام الياس انا انهيت الدرس. اللي بده يتفضل عنده سؤال اهلا وسهلا، اللي بده يتركنا في امان الله. انا اريد شيء معين اطرحه عليكم، اصحابي وبنات، والبنات عندهم غيره من اخوهم، ودايما يقول للام بتفضلي علينا. والله لو هي كانت فعلا بتفضلوا عليهم يبقى هتحاول تعطي هذا مؤشر البنات، رساله بدها تعطيهم شيء من الاهتمام. ودايما ما كان عندك فرصه الاهتمام طول اليوم، وخصوصا اذا كان هذا الطفل صغير رضيع يحتاج كذا، بدك تفهمي البنات. هذا واحد. اثنين، انك وقت القصه وقت النوم هذا الوقت الذهبي اللي الام مع اطفالها تجلسي تحكي معهم، تعطيهم الاهتمام الحنان، كل الشيء اللي انت مش قادره تديه لهم طول اليوم لان انشغالك. نصف ساعه قبل اليوم غذي اولادك. معلمتي فضلا، لو كان الطفل يتعرض لعنف من ابويه يعني الاثنين، سواء عنف حسي او جسدي، وهو يخرج هذا العنف نفس الكيفيه التي شيء طبيعي، فهل يكون بهذا الفعل قد مسح اثر هذا العنف من نفسيته؟ لا، بدليل انه بيخرجه وهيفضل كده، هو يخفف، هو يمارسه على غيره لحتى يشعر نفسه بانه مقدر، بانه قادر انه ينجز شيء، بانه مش مهان مش منتقد. يعني هو يعزز نفسه، يعني هو يحاول انه يوجد نفسه، بيقلد، هو هنا يقلد مش انه هو يعالج نفسه، لا بالعكس، بالعكس هيعزز عنده، لانه لما يجد اثره على الاخر، الاخر ضعيف وهو قوي، فيعزز عنده هذا الامر، السلطه السيطره اللي بتمارس عليه. سؤال لو سمحتي، من ضمن الدرس ابني كان يوم صار من جديد يجي متحمس من اول ما افتح له الباب ويقول لي صف اولي في المدرسه، وجاوبت صح يلا ما هتكافئوني بحاجه حلوه. طيب يا ساره ما في مشكله، بايه كافئيه؟ قولي كافئيه بقبله، بعناق، بالدعاء، مش لازم حاجه حلوه يعني. يكون يكون حاجة حلوة. ممكن تعملي له كيكة هدية، هي الحاجة الحلوة يعني. خلي الأمور يعني فيها متسع، ما تركزيلوش على شيء يعني أنت ما تقدري عليه كل يوم. طيب ممكن تكلميني عن نجاحات أبنائك نتيجة لتربيتك لهم حتى نقتدي بهم؟ لا يا أم عبد الملك، مش ممكن. لما يكون الأمر مناسب في شيء معين أنا بحكيه، لكن أولادي زي أولاد أي أحد. أنا لسه الأسبوع اللي فات، يوم الاثنين اللي فات، استدعوني في المدرسة بنتي كانت عاملة مشكلة، مشكلة كبيرة كمان، وخصموا لها من السلوك 15 درجة. إيه رأيك بقى؟ يعني ما تفرحيش قوي. فأولادنا فيهم وفيهم، في أمور وفي أمور، فسبحان الله. فيعني إحنا، أنت بتربي صحيح وتؤسسي، لكن أنت غصب عنك في أمور بتضغط على الأولاد غصب عنك. بس أنا بقول لك، ما دام أنت بتزرعي الثمر وتتعهدي بالسقية والرعاية، خلي النتيجة هذه على الله عز وجل، فاستعينوا بالله. يعني إحنا بس نحاول، يعني لو صغير تشركيهم في الاهتمام معها معاهم. نعم، ابني كثير التعب وشخصيته قوية وجاف في معاملة الآخر، ويكشر كثيرا وردد ما أقوله له من عقاب لي، مثل قوله أسف يا أمي. عمره 3 سنوات و9 شهور. ما زال صغير، بس بدي أعطيه بعض الحنان، أعطيه كيف يتعامل مع الآخر حتى يحب الآخر، كل واحد يكون محبوب. أعطيه قصص يا أم عمار، وأنا قلت القصص وحكيت في القصص، الله يخليكوا دائما القصص. أنا وعدتكم أصلا أني بحكي لكم قصة لأبنائكم في كل نهاية درس، بس أنا كنت معلقة هذا الأمر بحضور أم لبابة، وطبعا هي منورانا اليوم في الغرفة، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم شفائها على خير واجزاها عني خير الجزاء. منورة اليوم يا أم لبابة، طبعا وجميع الأخوات حتى ما زعلوا علينا. طيب أنا بشوش علي، لأن الله يهديكم، لأن أنتم بسرعة بسرعة، أنه جاء في المدرسة أمر يستحق المكافأة. لا، هو مش أمر يستحق المكافأة، هي بتكافئ في المدرسة بالتسفيق، بس شوية شوية. إذا كان تغيير يا سارة يعني شوية شوية عليه. معلمتي عدم التركيز في أي شيء، مثلا للدراسة أو واجباته أو حاجات المنزلية، لكن التلفاز والكمبيوتر عبقري، والكذب ليقوم بأشياء أنا أرفضها. ما هو لازم يكون عبقري لأن بيحبها، أما الأشياء التانية ما بيحبهاش، فبيحتاج تشجيع من المدرسة ومن البيت، لازم الاثنين مع بعض. تمام يا أم ألفت؟ ده طبيعي عند كل الأولاد. أنا أريد أن أقول التربية النظرية تختلف طبعا، تختلف عن تماما عن التربية الواقعية، أكيد طبعا. وإنت أمهات وعندكم تجارب وخبرات في هذا الأمر، وإنت اللي تتعلمي طبقيه وشوفي نتائجه واستخلصيه يا أم عبد الملك، وطرحيها على الأخوات. أبي يرحمك، أبي الله يرحمه يعني، كان يقول أنت وأنت صغيرة كنت ذكية جدا، كنت تقولي أنت زعلانة مني ولا زعلان عليا، بس الذكاء طرخ. مين قالك أن الذكاء طرخ؟ خلاص تهيألك، بالعكس، في مواقع قصص جيدة، أكيد في مواقع جيدة جدا للقصص، في مهذبون عندهم قصص رائعة جدا، ومن السنة يعني من السيرة يعني، وأشياء جدا ظريفة. ابحثوا انتوا هتلاقوا كل شيء موجود. هل حضرتك تحدثتي عن الوقت؟ اي وقت يا ام سلمى؟ تنظيم الوقت، لا لسه ما حكيت. انا قلت لكم انا هعطيكم فيديو، بس انا يعني اصبر عليا شوية، هجهز لكم الفيديو واعطيكم اياه. والكذب معلمتي، الكذب ليه بيكذب؟ لانه خايف، لازم يشعر بالأمان حتى ما يكذب. وانت لازم تعرفين ان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، وتفهميه وتحكي له قصص في الكذب وقصص في الصدق حتى يعزز عنده هذا الأمر. هل الكمبيوتر يلعب به الطفل 10 سنوات ايام المدرسة ولا مذاكرة بس؟ لا طبعا ممكن، بس قلنا نحدد وقت اكتر من ساعة يوميا. لا انا في حاجة قلتها هقولها. انت سألتيني سؤال ام سلمى وانا ما جاوبتك عليه، معلش. سؤال الثاني، بنتي عمرها 5 سنوات ونصف تعشق الرسم، لكن ترسم على كل شيء ايوه يا حبيبتي يا سارة، ابني كان بيرسم على كل شيء حتى على جسمه، انت متخيلة؟ كان في الفصل يعني لما يستنفذ كل الرسم في كل مكان، يبدأ يرسم على جسمه، على ايده، على رجوله، في ورقة الاختبار ينهي الاختبار ويرسم. يعني انت بس وفري لها، قولي لها يا حبيبتي ما ينفعش الرسم هنا، الرسم بيكون في مكان واحد هنا في الورق، وفري لها الورق بس، مش اكتر من كده. بس بنتي في الايام اللي انا مش بصلي، ايوه ام سلمى انت ما حضرتي معي كيف الموضوع في هذا يا اخوات. تاني باكد على هذا الكلام، انا ما هاخد اسئله، ما راح أخد أسئلة بعد السؤال اللي أمامي. يعني آخر شيء في الشات عندي أنا كنت بحب الرسم بس مش للدرجة دي، ده وسام. بعدها أي سؤال مش هجاوبه، انتهينا. راح أجاوب بس على الأسئلة الموجودة. أم سلمى بالنسبة لسؤالك أنا جاوبت يا أخوات الجدد انتبهوا، والأخوات طبعا اللي معايا يا ريت كانت واحدة منهم تاخد المايك وتجاوب وسام وتقول لها لما أنا أكون بصلي مع بناتي أو مع ابني وبعدين أنا ما أصلي الأيام اللي بيكون عندنا عذر شرعي، كيف أقول للابن إن أنا ما بصليش هو يصلي؟ مين شاطرة تجاوب وتعفيني من الإجابة على هذا السؤال؟ تاخد المايك وتجاوب إجابة فصيحة واضحة ومحددة ومفهومة. يلا بعطيها مكافأة. أم ولاء أنت مش من القدامى اللي حضر معنا هذا الدرس، فأنا أريد واحدة تتكلم الإجابة اللي احنا عرفناها العلمية والشرعية. يا سلام أرد عليه باختصار ولا أكذب؟ طيب هقول إيه؟ يلا هقول إيه يا حلوين؟ لا مش هذا الأمر، لا كل الأخوات اللي بيجاوبوا ما حضروا معي هذا الدرس. لا يا أم سارة، لا حضرتي ونسيتي، عذر أقطع من ذنبه يا أم ألفة. إن الله خص النساء بفترة لا تصلي فيها، إن هذا عذر شرعي خاص بالنساء وهي رخصة من الله. الله يفتح عليك يا عفاف. كملي كملي بقية الجملة اشجيني. أولا أنا راح أحكي حتى الكل يعرف هذا الشيء، اللي نسي يفتكر واللي ما عرفش يعرف. بحكي للأولاد إن الله عز وجل، أقول إن الله خلقنا ذكر وأنثى، والأنثى يأتي لها حالات تكون فيها ضعيفة والله يرحمها بأن تصلي. نعم هذه الجملة تكمل لجملة عفاف. أنا أقول إن الله عز وجل أنعم على المرأة، المرأة جسدها مختلف عن الرجل، والمرأة رب العزة والجلال أنعم عليها بفترة في الشهر يكون عند هذه الفترة تسمى بالعذر الشرعي، تكون فيها المرأة في حالة معينة من الضعف والهزل، فرحمة من الله عز وجل بها رفع عنها الصلاة والصوم. وهذه الحالة تأتي للمرأة، يعني إيه المرأة؟ يعني مش للطفلة، للمرأة البالغة. يعني المرأة اللي للأطفال بقى من سن 3 سنين 4 سنين 5 سنين تقول لها اللي مثلي جسدها يشبه جسدي، تمام هكذا بس وانتهينا، سواء كان ولد أو بنت تحكي له هذا الكلام وانتهينا. لا مثل ان انا بصلي ولا اتعب نفسي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ايوه هيفهموا هذا الكلام، هيفهموا طبعا، هيفهموا كلام بسيط وواضح ما في اي مشكلة ابدا. في امان الله، اللي بده يستأذن يتفضل. انا انهيت الدرس، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، بارك الله فيكم. نعم الضعف، الضعف هي تقوم بالواجبات لكن رب العزة والجلال خفف عنها، خفف عنها رحمة بها، لان في امور ما تستطيع عليها انها تفعلها، تمام، وانت بتكوني تعبانة، فهمتي؟ فالله تقولي ان رب العزة خفف عنها لانه يعلم اعبائها كثيرة وكذا في هذه الفترة، فخفف عنها هذا الامر، تمام؟ طيب جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، واسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا قولنا واعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقبل ما أقول السلام عليكم، إن شاء الله يوم الاثنين القادم إذا دكتورة شيرين ما استطاعت أنها تدخل القاعة وظل عندها هذه المشكلة في جهازها، أنا راح أعطيكم علاقات زوجية، تمام، لحتى ترجع دكتورة شيرين إذا يعني ربي قدر وكانت ما زال عندها مشكلة، تمام. طيب أو أنكم ترتاحوا مني ومنها وتاخدوا بريك، يعني تاخدوا أجازة شوية راحة. طيب يعني ما اشتقتوا لي وانا احكي لكم في العلاقات الزوجية وكذا. طيب الله ييسر لنا ولكم جميعا الخير بإذن الله، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل رح يكون درس الإعادة مساء. طيب رح إن شاء الله الإعلانات تنزل فتابعوها، درس الإعادة المسائية للتربية. طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.